أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام في الوجه الثالث من الإشكال على دلالة الآية الكريمة في حجية خبر الواحد، ولعل الجماعة الأعلام عرضوا لهذا الوجه. ذكروا أنه هذا الوجه الأخير، الوجه الثالث، هو الوجه لو لم يعني لو كما قلنا بما ذكره الشيخ رحمه الله دلالة لعل على غاية ما بعدها لما قبلها، أن الوجه الذي يدفع دلالة الآية على حجية خبر الواحد لعله هو هذا الوجه، هو هذا الوجه الأخير، وإلا الوجهين السابقين كما قلنا متامان، ما كان الكلام به تام. هذا الوجه الأخير لعله هو الوجه الذي يجعل التوقف في دلالة الآية لا أقل من التوقف في دلالتها على حجية الخبر، وذلك كما أمس يعني ذكرنا شيء من كلام الشيخ رحمه الله أنه ما تقدم من عنده أن الآية يبدو من عندها أنه يجب الإنذار والحذر من ذلك الإنذار، والإنذار إنما يكون كما ذكر الشيخ لإما الواعظ أو المسترشد اللي عبر عن المستفتي أو المرشد أو المسترشد. أما الواعظ طبعا جماعة ذكروا هنا في الآية الواعظ ما ينطبق عليه أصلا خارج عن مضمون الآية، لأن الواعظ الآية شبيها بيها يعني وجوب النفر مع التفقه مع وجوب الإنذار. عموم الواعظ ما ينطبق عليه عنوان التفقه، لا أولا يجب عليه النفر ولا هم أيضا يكون متفقها يلزم عليه التفقه، وأيضا هو فقط ينذر بما يعلم كما قلنا منبه لا أكثر. ولذا أن الواعظ قد يكون بعض الأحيان هو أصلا ما عنده يعني خلفية، طبعا هاي إحنا قد يكون في عصورنا المتأخرة صار عنوان خطيب وكذا ويدرس، سابقا كان يسموه أكو واعظ طبعا يعني إلى فترة قريبة لعله في النجف كانت، ما أدري في البلدان الأخرى ما أعرف، أنا أنقل في النجف عندنا يعني إذا كان متأخر كان أكو عندنا يسموهم واعظ يعني موجود كانوا الواعظين. الواعظ شنو هذا؟ هذا ولا ما حتى قد يكون قد أمي يعني ما متعلم، لكن هذا عنده خلفية يصعد على المنبر يذكر الناس، هو هذا يوعظ الناس بالتفات للمحرمات للواجبات عمل بالمستحبات ترك المكروهات لا أكثر، ومجرد يعظ ما عنده تفقه يعني مو هو صاحب فقه في الحكم الشرعي، مجرد يعظ الناس بما هو عنده فد حسن سيرة فد التزام بالواجبات تارك للمحرمات، فد إنسان بسيط قد يكون بس هو عنده فد لسان لطيف عنده فد طريقة بيان شخصية قد يكون مرغوبة شيخ عشيرة مثلا كبير أسرة من هالعناوين. إلى وقت متأخر يعني كان عندنا تكون في النجف بعض مجالس كان يسموها مجالس الوعظ مثلا، مجالس الوعظ والإرشاد يعبرون عنه، واعظ والإرشاد يصعد واعظ شخص ما عنده خلفية علمية مو يم العلميات مجرد يذكر الناس بالقضايا شبه الأخلاقية، هذا ما ينطبق أصلا خارج عن مضمون الآية اللي محل كلام الآية. الآية بيها فت عنوان أنه أولا يجب النافر من كل قوم طائفة دول يتفقهون ثم يرجعون إلى قومهم ينذرونهم ثم يجب على القوم الحذر، هذا كله مو يم الواعظ، فالواعظ خارج عن محل الآية. يبقى عندنا الراوي اللي هو احنا محل كلامنا، بالحقيقة احنا عندنا راح يصير الأمر دائر بين أمرين دلالة الآية الكريمة، إلا إما على الراوي وإما على المفتي فقيه. إذا إن أما الراوي كما ذكر الشيخ أمس الحديث، الراوي حيث أن النقل للرواية هم أيضا على قسمين، هم بعض الرواة قد لا يكون فقيه ما عنده مجرد ناقل مثل ما عبرنا هذا الواحد مجرد سامع، يعني إنسان يقعد يجلس من الإمام سلام الله عليه يستمع منه بعض الكلمات ينقلها في بعض ناقل، وعندنا راوي لا متفقه ولعله هو الأغلب يعبرون عنه قد يكون يعني الأغلب يسموه الحال الأغلب، بما أنه إحنا أمس قلنا قد غالبية الرواة عكس القضية متفقهين، بس هم معنى الفقه ذكروا الجماعة في عصور الأئمة سلام الله عليهم، ومعنى الفقه الفهم هو بالحقيقة فقيه يعني فاهم متفقه متفهم، الفقه الفهم هو باللغة العربية الفقه الفهم، قد يقال أنه الرواة في عصور الأئمة سلام الله عليهم، عصور النبي وعصر الأئمة، عصور الأئمة سلام الله عليهم، أن كلامهم لغة عربية فصيحة، واحتمال المعاني فهم المراد وتطبيق هذا سهل كان على أبناء تلك الأقوام، لأن هم كانوا ضليعين في اللغة العربية فيفهمون المراد ويفقهونه بمجرد سماعة من الإمام سلام الله عليه. يعني الفقه عليهم كان بسيطا، مو الفقه بمصطلحنا اليوم واستنباط الأدلة وتطبيق الكبرى على الصغرى، هذا غير معنى، هذا صار أوسع من معنى الفقه اللغوي. والآية تستعمل الظاهر الفقه اللغوي، تفقه يعني تفهم، يعني دولة أكو طبقة تنفر إلى النبي صلى الله عليه وآله تتفهم منه الأحكام وتكون خبيرة بنقلها، يعني عندها خبيرة بنقل الحكم، يعني فاهم الحكم مو لا يعلم ما يقول. هذا عموما جماعة يقولون في عصور الأولى هذا كانت القضية تقريبا عامة للناس، كثير من الناس هي تتفهم اللغة العربية وهم عرب صريحين فيفهم المراد بسرعة ما يحتاج إلى مؤونة في فهمه. إحنا اليوم قد تكون أصعب علينا صحيح ببعدنا عن اللغة العربية وعصورها واختلاط اللغة العربية مع اللغات الأخرى، صار الفهم يحتاجنا إلى دراسة، صرنا نحتاج إلى أن ندرس لغة عربية، أن ندرس منطق، أن ندرس مختصر يعني معاني وكذا حتى بيان، حتى يصير عندنا إحاطة بالمعنى العربي. السابقين ما كان يحتاجون هذا المقدار، يعني هم عرب يعني ما مختلطين بغيرهم، هم أهل اللغة فيفهمون المرادات منها بسرعة، يعني يصير عندهم فهم يصير. والآية جاي نقول التفقه كما قلنا التفقه اللغوي، مو المصطلح المتأخر هذا الفقه اليوم صار عندنا، هو مصطلح متأخر. فانطباق الآية على الرواة ممكن. يجينا الفرق هنا أن الراوي والفقيه، الفقيه قطعا هو شمله لأنه أوسع من الراوي، لأن هذا مصطلح الفقه المتأخر أوسع من مصطلح الراوي. الراوي قد يكون فقيه وقد لا يكون فقيه، ما هو فقيه ماكو غيره، يعني المستفتي قصدي صاحب الفتوى. فالفقيه قطعا داخل، يجي كلامنا بالراوي، الراوي داخل لولا هنا يجي الكلام. هاي الشكل كانه يعني يشكل بهذا الإشكال، أنه هذا الإشكال إذا ما استوضحنا دلالته لا أقله من التوقف في دلالة الآية على حجية كلام الراوي من الحيفية. فقيه كلامه حجة بلا إشكال، لأنه الفقيه هو متفقه، يعني فقيه هو منذر، يبقى الراوي فقيه هو منذر أو لا. هنا الراوي كما قسم الشيخ أمس التقسيم اللي تقدم عندنا، قال نقل الراوي على قسمين، تارة ينقل كما قلنا ينقل فهمه، هو يفهم الحكم وينقله، هذا الفقيه. الراوي هم قسمين، هم تارة مثل زرارة اللي هو هم فقيه ينقل فهمه، غالبا زرارة رواياته تختلف عن روايات غيره، إذا تلاحظون روايات زرارة غالبا بها استنباطات لحكم شرعي، لو قاعدة أصولية لو قاعدة فقهية، غالب روايات زرارة هالشكل، يستفهم من الإمام يشوفه مو يقبل، يعني مو يأخذ الرواية دائما، يحاول يعني بعبارة أخرى أن الزرارة غالبا يحاول أن يأخذ من الإمام الحكم العام حتى يطبق على مصادقه عنده قابلية، شوفوا ما يرتضي بالحكم الجزئي رأسه، طريقته الشكل. غالب روايات زرارة مثلا هو يستفهم، يحاول يأخذ من الإمام أصل الحكم، ولا يسأل لماذا أو جسمه أو يطبق أو يحاول يسأل عدة استفسارات. هذه رواية الاستصحاب من عدة مجموعة روايات إن لعله مر عليكم، أنه يعيد السؤال على الإمام من جهات متعددة، وهو طبعا لو سؤال عملي خلي يسأل سؤال واحد، الشخص ابتلى بثوب قطرة دم وقعت على ثوب وشن الحكم، تشوفون سؤاله قد يكون أصلا هو ماكو قطرة دم، أصلا هو مستفهم عن حكم عام. إذا تشوفون هاي رواية الدم وقع على ذوبه دم رعاف، علمه وما علمه وشافه وما شافه وشك وما شك، هذا كله صور بالحقيقة، هذا مو سؤال يعني ابتلائي قصدي. لا تلاحظون السؤال الابتلائي غالبا واحد مبتلي بمسألة يجي يسأل هاي قطرة دم بثوبي أصلي لو ما أصلي، هذا خلص السؤال. أما يسأل الفقيه اليوم حتى المفقيه يقول له لو وقع لو ما وقع، شفته لو ما شفته قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذا مو سؤال عملي، هذا سؤال فقهي، هذا احنا نسألك سؤال، يعني نروح للسيد مو نستفسر، نفتهم الحكم حتى نقدر نستخرج الحكم الشرعي ونطبقه على صغريات. فزرارة شوفوا يختلف، فهنا الراوي اذا كان ناقل الرواية بهالطريق هذا هم حجة على مقلديه فقط، هو جاي يستفهم من الحكم الشرعي. اما اذا كان لا هو ناقل مو مستفهم، يعني مو ناقل رأيه، ناقل رأي الإمام سلام الله عليه. هذا هم على قسمين كما قال الشيخ رحمه الله، إما أنه ناقل محذر، هذا هم واجب على من يقلده من يتبعه في تحذيره، وإما ناقل فقط راوي، هذا يكون ينفع الفقيه الآخر، بس هذا ما يكون بعد محذر، ما يكون يجب الحذر منه، اللي هو محل مورد الآية. فهنا حينئذ تقف الآية في هذا الاستدلال، أن الراوي الذي يروي الحكم الشرعي وإن كان هو أفرض أن نقول متفقه كما عبرنا في عصورهم، يعني فاهم للرواية، لكن نقلها بفهمه، هذا هنا للفقيه الآخر. إحنا كلامنا في الفقيه الآخر مع الفقيه الأول، ما دام هو قادر على الفهم أيضا، فهم الآخر ما يكون حجة عليه، لأنه يعني إحنا المقلد إنما يجب عليه أن يقلد ما لا يعلم به من الحكم، أما الحكم العالم به فما يصير يقلد به، ده هو يقدر يوصل للحكم الشرعي ما يجوز يقلد. فإذا كان الفقيه الآخر يمكنه أن يفهم كما فهم الراوي، هذا هنا المشكلة تصير عندنا بعد، ليس له أن يأخذ بفهم الراوي فقط، يصير عندنا حجية نقلة فقط مو فهمه. فهذا الرواية الآية تتناول هذا الجانب الثاني لو لا، هذا ما بي إنذار، لا بي إنذار ولا بي حذر، هذا فقط نقل. فالرواية الراوي بالنسبة إلى الفقيه الآخر اللي هو يحتاج إلى الرواية، هذه تتقسم إلى قسمين، إلى تحذير الراوي بفهمه ولو كان مو يفهم بنقله، جاي يحذر، هذه كما قلنا لمن لا يمكنه أن يفقه، يكون يصير أقل منه، أما إذا هو مثله هو يفهم بعد الحذر ما يحتاج يحذره، صار واضح، وإنما هو فقط ينقل المعلومة فهو يفهم منها يطبقها، هو يحذر، بس يحذر مو من روايته، يحذر من فهم المعلومة، فراح يكون فهمه مو حجة عليه. الآية تتناول هذا المقدار من الحجية لو لا، نهى الكلام. فالآية بيها أنه أن المتفقه ينذر ومن يسمع يجب عليه الحذر، لكن هنا الحذر من ماذا؟ الحذر من الإنذار المحذر، الإنذار المحذر للفقيه ما ينطبق عليه، لأن الفقيه هو فاهم هم كالفقيه الأول، فتحذير ليس تحذيرا له، ما له معنى يحذره، إلى معنى ينقله حتى هو يفهم يحذر بعد فهمه، مو بنقل الأول. فرق بين المقلد والفقيه، مع الفقيه مقلد، مع الفقيه جاهل بالحكم، الفقيه استنبط الحكم يحذره يجب عليه الحذر، لأنه ما عنده قابلية من الوصول للحكم الشرعي، فالفقيه يصل للحكم يحذره أن هذا الحكم واجب يجب فعله، هذا حرام لا يجوز فعله، فيجب عليه الحذر. الفقيه الآخر مو هالشكل، الفقيه الآخر ينقل له كلام الإمام فهو ما يفهمه منه، إن فهم الحكم الشرعي بالوجوب حذر من تركه، إن فهم الحكم الشرعي بالحرمة حذر من فعله وحذر غيره، هذا لأنه فقيه. فالآية الكريمة حينما قالت يجب الحذر من الإنذار يشمل الصورة الثانية لو معلوم شبه للصورة الأولى، وهو من يجب عليه اتباع المنذر، هنا الجماعة توقفت الآية لا أقل له من أنه التوقف في دلالتها، لذا صار هذا الوجه هو الوجه الذي يوجب التوقف في دلالة الآية على حجية خبر الواحد بها المقدار للفقيه الآخر، مو حجية خبر الواحد للمستفتي. ولذا كما هو عبر الشيخ أمس كما قلنا، قال قد يقال أن هذه الرواية دلالتها على وجوب التقليد للعامي أقرب من دلالتها على حجية خبر الواحد، وذلك لأنه الجماعة بعد ما تمموا هذا المطلب ذكرناه رجعوا إلى تفاصيل الآية، قالوا أن الآية الآن سأحنا الآية في عصر الصدور يعني نزولها وفي عصور قد يجي إشكال هذا السؤال نوضحه، رجعوا إلى تفاصيل الآية، الآية فيها أنه يجب النفر وجوبا كفائيا، هذا لا إشكال في موارد يعني الجماعة اللي فهموه، وهذا من أدلة أنه لا يجب على كل إنسان أن يكون فقيها، وإنما التفقه التعلم وجوبة كفائي معيني، هذا دليل الآية الأول أنه ما افترضت على كل الناس أن تذهب وتنفر وتتفقه، وإنما من كل فرقة طائفة، هذا الشيء الأول بالآية، هذا حتى ينفعنا يعني قصدي في الاستدلال أن نلتفت للأمور. الأمر الثاني ذكرت الآية وهو يتفقهم، أنه مو فقط ينفرون حتى بس يسمعون، مو يسمعون يتفقهون يعني يفهمون الأحكام التي راح يذهبون إليها، مو فقط يأكل أكو يسمع وأكو يفهم، ما عبرت يسمعون، عبرت يتفقهون. صار واضح الآية؟ التعبير الثاني التفقه كما قلنا، تفهم يعني فهم المراد مو نقل المراد. أكو عندنا واحد يروح ينقل يجيب معلومة ويجي فقط، ما يفهمها، قد أصلا ما يفهم معناها. كناقل الكتب اليوم، ناقل الكتاب الرسمي يسمو بالبريد الرسمي، جيب كتاب من الدائرة المعنية إلى الدائرة الأخرى، ما يفهم الكتاب، مضمون الكتاب مو شغله، ما يعرف ليه، ما يدري شنو مضمونه. الشيء شو مكتوب يقول لك ما قالوا هذا بريد والدين هاي الدائرة، هم يفهمون. هذا شنو؟ هذا مستمع فقط، يعني ينقل ما يسمعه. الآية ما قالت، قالت يتفقه. ثم قالت الآية بوجوب الإنذار، وهو وجوب على الفقيه، وجوب أن يظهر علمه، هذا وجوب التبين، ما يصير يختكتم علمه. إذا عنده علم ويرى أكو ناس بحاجة، هذا من واجبات الفقيه. وأيضا بها وجوب الحذار. هاي الآية بمضمونها بذن المجموع تني ينطبق لا إشكال على عصورنا مع الفقيه، يعني المقلد مع الفقيه. أولا هو طلب العلم كفائي معين. ثانيا الفقيه يتفقه، يتعلم مو يسمع، يتعلم الأحكام ويفهمها وقابلية التطبيق الكبريات على الصغريات. ويجب عليه بيان الأحكام للجاهلين، ما يجوز للعالم أن يكتم علمه مع الحاجة. طبعا إذا أكو غيره من بيه الكفاية هم نفس الشيء، إذا كان أكو من قام به من بيه الكفاية بإظهار العلم ما يجب عليه، بس إذا لا كان أكو حاجة أو يرى نفسه أعلم أخو بعد باب الجزم يجب عليه إظهار علمه، ما يجوز يسكت. ويجب على المقلدين العمل على طبق فتوى المجتهد. نجي إلى عصر الرواية، قد يشكل على الرواية بإشكال، وأنه هاي في عصر النبي صلى الله عليه وآله ومو عملية. سر الرواية كما إحنا عبر خروج المورد وفي عصور النبي صلى الله عليه وآله والأم، هاي ما له معنى، لا عندنا فقهاء لا عندنا مقلدين، وإنما هو النبي صلى الله عليه الموجود والأم موجودين، هاي ما تنطبق الآية. راح يصير عندنا أن الآية غير منطبقة على مورد تشريعها. شلون يصير مورد نزولها؟ إخراج المورد هذا يتقدم عندنا بإشكال مرارا، إخراج المورد هذا شلون ينحل في الآية؟ تنطبق على عصورنا، لكن شلون نطبقها على عصر الصدور، صدور الآية الكريمة؟ الجماعة عالجوا هاي المشكلة، قالوا بالحقيقة هاي الآية في عصر الصدور هي عينها في عصرنا بالحقيقة. وذلك أنه كما احنا أشر بعض ملاحظات سنوضحها أكثر، أن هناك هم أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وآله أيضا التعلم ليس عينيا وإنما كفائيا، يعني الأحكام ما يجب على كل المكلفين، ما يكلف الله عز وجل في عصر حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وآله أو وجود الإمام، ما يكلف جميع الناس كل من عنده مسألة يكون هو يروح إلى النبي سئله ويرجع، هذا يعني إخلال بالنظام العام يسموه، لأنه إحنا خاصة إذا كان يعني بناء على أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله عامة مو مقتصرة. بعض الأنبياء السابقين عن النبي قد رسائلهم قاصرة، يعني يجي مرسل للشام، مرسل للروم، مرسل لبني إسرائيل، مو لكل الأقوام، هذا سهل قوم وياه. أما النبي صلى الله عليه وآله كان رسالته خو مطلقة عام، لما كان النبي يريد يعمم رسالته خو الآن المسلمين اللي في المدينة أو في مكة هو بالمدينة، هذا يصير عندنا مسألة شرعية، يكون يركب ويروح إلى النبي يسأله ويرجع، خو مع الابتلاء شون يحله إذا مبتلي الساعة، هو شك بين الثالثة والرابعة شو يسوي؟ هو على ما يركب الجمل ما تدور على المدينة 7 أيام يلا يوصل، هو شاك بين الثالثة والرابعة يريد يحل مشكلته، أو عدة زوجته بيها مشكلة، مرأة حائض تريد حكمها الشرعي، شو يسوي؟ صلي لو ما صلي؟ يقول انتظري روح نسأل النبي ونجي، هاي مدينة ومكة، إذا بالعراق ومكة، إذا بأسبانيا ومكة بعد ما فتح سيدنا عمر أسبانيا وغيره وصارت الدار حج من أسبانيا إلى المدينة وهكذا. فهذه القضية صار قطعا تكليف جميع المؤمنين كلهم، كل من يحتاج مسألة بنفسه يكون يسعى، هذا قطعا مواجب. فالآية تشير إلى قضية أنه يكفي أن ينفر من كل فرقة طائفة، مو كل القوم، فكل قرية كل مدينة كل مجموعة يطلعون كم واحد يرحون إلى مصدر التشريع يأخذون الأحكام. هذا الأمر الأول في عصر التشريع، سأنا جاي نتكلم في عصر النزول يعني اللي هو ما حد إشكال على الآية راح يكون. الأمر الثاني كما أشرنا أن التفقه في تلك العصور كان يسيراً، هذا معنى التفقه البسيط نسميه، مو معنى التفقه اليوم إحنا فقهانا، وهو فهم المراد. فهم المراد كان متيسراً لهم كما قلنا، لأن هم عرب أصحاب لغة، والنبي صلى الله عليه وآله ولما يتكلمون باللغة العربية الفصيحة فهو راح يفهم الحكم الشرعي، فيكون ناقل لحكم فاهمة مو ناقل راوي، يعني مو ناقل مجرد ناقل، مثل كاسيت أو مثل اللي ينقل ما يعرف جاي يتكلم، هذا هم لا قطعا يعني الأقل أو الحالة الأغلب، حالة الأغلب اللي كانت أن من يذهب ويستمع يفهم المراد، وهذا هو مراد الآية كما قلنا، يفقه المراد حينما يرجع إلى قومه يجب عليه أن يبين ما عنده من الأحكام، لأن دولة بحاجة كما قلنا، دولة هم ما يقدرون يلحون كلهم إلى النبي ولا إما لاستنباط الحكم، وإذا هو عنده شيء سامع، ولذا كان مشهور بين الرواة، إذا احتاج رأي يروح له يقول له يا يونس أسمع عندك من الإمام شيء، عندك في القضية الفلانية شيء، يعني سامع لك رواية يكتفون بها. ليش؟ لأنه قطعا ما كما قلت لكم ماكو احتمال الآن يجب بها المقدار هذا. ويجب هم أيضا على من يستمع في تلك العصور إلى الناقلين أن يحذر وأن يخاف، لأن هذا ناقل للحكم شرعي جاي ينقل، يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وآله الحكم الفلاني، سمعت القضية الفلانية، ولذا كانت الأحكام يبلغها النبي صلى الله عليه وآله الآيات، والأحكام يبلغها تباعا، يبلغها إلى مجموعة، ما واحد يبلغ الآخر. فالآية تنطبق على عصر التشريع، بعد ما يجي هذا الإشكال أن آية يكون خروج المورد، أن ذاك العصر ما كنت فقه وما الفقهاء ما موجودين، لا هم الرواة كلهم فقهاء بالحق بهالمعنى، فقهاء مو بمعنى هذا المصطلح الحديث، مو عنده قابلية استنباط الحكم الشرعي، لا هذا ما نحتاجه في تلك العصور، لأنه أم أولا هم فاهمين اللغة، وأن تلك العصور لم تكن بحاجة إلى استنباط أصول عمل أصول شو يسوي بها، المصدر التشريعي موجود يمنا، فقط يحتاج إلى أن يأخذ الحكم منه يوصله، فقط ما يحتاج إلى إعمال الأصول، صار واضح إعمال الأصول هذا إحنا احتجناه بعد ما فقدنا الأدلة، فقدنا مصدر التشريع، إحنا لو يرجع الإمام سلام الله عليه نعمل استصحاب شو نسوي، يعني قصدي سر حجة ما نحتاجه. نعم الاستصحاب يحتاج صاحب العمل نفسه هو، أما استصحاب الأحكام مو بالموضوعات، استصحاب الموضوعات هذا شأن المكلف، لا استصحاب الأحكام ما نحتاجه، لا استصحاب الحكم الشرعي ليش استصحاب الحكم الشرعي، وصاحب الحكم موجود بعد أروح ليه أسئلة، صار واضح الآن. فقضية اللي إحنا نحتاج يعني القصد اللي كان الفقهاء يحتاجونها لليوم الكبريات، هاي اللي هو يعملون الأصول في الكبريات مو في الصغريات، الصغريات عشان المكلف، الكلام في الكبريات يعملون بالظواهر يعملون بالأصول، هذا لأنه مصدر التشريع ما هو، أما إذا مصدر التشريع موجود خطروح ليه تسأل هذا الحكم شنو، ليش بعد أعمل ظاهرا ماكو ظاهرا واقعا يسأل، صار واضح. فإحنا اليوم حاجتنا صارت هذه، أما في العصور السابقة كان الحاجة للفقه متيسرة مو بهالتعقيد اللي إحنا بيه اليوم، فلذا الآية تنطبق على عصر التشريع بهذا الجانب، لا بنقل الراوي، لا اللي إحنا محل كلامنا كما قلت لكم الرواة اللي إحنا الآن شرحناه بالقسم الثاني، فبعد الآية لا أقل من عدم وضوح دلالتها، لذا الجماعة توقفوا أن الآية يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد على الفقيه الآخر، لا قالوا الآية الأقل قاصرة، نعم دلالتها على وجوب اتباع المقلد للمقلد أوضح، ولذا هم الجماعة جعلهم من أدلة وجوب التقليد وأدلة الوجوب يعني التقليد والأضع الفقه يعني مو أدلة الخبر الواحد. هذا سام ملخص ما كان من الاستدلال بالوجه الثالث، يعني هذا اللي هو كان هو الوجه الأخير اللي هو الجماعة، هم قالوا هو هذا الوجه الذي يوقف استدلال الآية، وإلا الوجوه السابقة ما كانت واضحة في أنها توقف الاستدلال، يعني كما قلنا بيناها الوجوه، هذا الوجه لا. وحينئذ فالآية الدالة سأذ نقرأ في يعني بعدها قرأناها بس من عيدها مرة أخرى حتى لن أطول عليكم الوقت، يعني فالآية الدالة على وجوب التخويف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له، هذا اللي يكون يجب عليه اتباعه، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره، مو واجب عليه، هو مثلك وذاك جاي يفهم ويخاف، وأنا أكون أفهم لو أخاف لو ما أخاف، أنا مثلك مو أنا مقلد، إنما الكلام هذا هنا أنا محل الكلام، الآية يكون تدل على هذا المعنى، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أو لا، أنا المهم هذا كون الآية بها دلالة على أن الراوي الناقل للحكم الشرعي يجب على الفقيه الآخر اتباعه في هذا في كلامه في يعني فيما ينقله من الأصوات كما يعبر الكلام مدلول الكلام، هذا يجب عليه اتباعه، يلزم عليه أن يأخذ به فيكون خبر حج عليه، الآية قاصرة، هذا المقدار قاصرة عنه، والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخوف، هذا مو واضح الآية أنه إذا أحد أنه ما يجب عليه أن يخاف عند تخوف المخوف، هذا الآية ما تدل على أكثر من هذا، تدل على أنه من يجب عليه الحذر كن يخاف، غير شنو مو واضح، الآية دلالتها مو واضحة. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، هذا اللي هو من لولا نفر من كل فرقة طائفة، مو اجتهاد مو وجوب عيني كفائي، ووجوب التقليد على العوام لوجوب الحذر أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. لا إشكال، وهذا كما يقول الشيخ، الجماعة كما قلت لكم قالوا بأن الوجوه الأخرى اللي إذا ما تم الإشكال عليها، ما تمت الإشكال على الآية، هذا الوجه لا راد له، هذا الوجه تقريبا هو اللي يمنع دلالة الآية، على أقل لهم ما يوضح دلالة الآية على حجية الخبر من حيثية كونه خبرا، لا من حيثية كونه كما قلنا مفتي، أما من حيثية كونه مخبر مواضيع، هذا الآية ما توضح أكثر من هذا. ولذا ذكر الشيخ البهائي قدس سره في أول أربعينه، أربعين حديثا، أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، على استدل بهذا الخبر على حجية الخبر، قال هذا الحديث يدل على حجية الخبر. قال لا يقصر أن الاستدلال بهذا الحديث على أن خبر الواحد حجة، هذا الاستدلال حاله حال الاستدلال عن الاستدلال على حجية الخبر بهذه الآية. السهنان كلام الشيخ البهائي انقسم الجماعة إلى تفسيره على قسمين. الشيخ البهائي شو يريد يسوي؟ يريد يجعل هذا الحديث ضعيف كالآية لو قوي كالآية. نعم، معنى العبارة شنو؟ شو يريد يقول رحمه الله؟ لا يقصر شنو؟ يعني هي قاصرة هو أقل منها قصورا، لو هي دالة وهو لا يقصر عنها بالدلالة. هاي العبارة توقفوا بها الجماعة، وماكو بالحقيقة فد مرجح لأحدهما، هذا محتمل هذا محتمل، احتمال أن قصد الآية دالة وهذا الحديث لا يقصر عنها في الدلالة، هاي تعبير طبعا يجي يعني كلام متين في العبارة، تقول دلالة الآية في الحديث الفلاني لا يقصر عن دلالة الآية، هذا إلى معنيين، يعني الآية دالة والحديث لا يقل قصورا عنها، دلالته مثل دلالته بس الآية دالة. ويصير بالعكس، من يقول لا يقصر يعني الآية قاصرة، هذا مو أقوى من دلالتها، أضعف منها، فما ما ما ماكو احتمال يعني يغلب الآية بالدلالة، الآية هي قاصرة وأضعف منها دلالتها. صار واضح؟ الشيخ فهم من المعنى الثاني، فهم أن الآية غير دالة والحديث غير دال، لا يقصر يعني بهذا المعنى أن الآية ما بيها دلالة والحديث حيث هو ضعيف، فدلالته حال حال دلالة الآية، لأن هو يجينا ضعف الحديث موسى يذكره بعدين، بس قصدي هو الشيخ فهم منه هذا، فهم أن الشيخ البهائي رحمه الله حيث أن الحديث عند الشيخ ضعيف، فاعتبر هذا الوجه هو يعني الشيخ البهائي ما صرح بالوجه، هو اعتبر هذا الوجه يعني واضح عند الشيخ البهائي، فإذا كان واضح ضعف الحديث والحديث ضعيف فمعناه من عبر لا يقصر يعني يقصر في الضعف مو في القوة. هيك شفتها. بعض الآخرين قالوا وكلام البهائي مو هيك واضح، قد يبدو منا بالعكس، يريد يجعل الآية دالة والحديث أيضا دال، ما يظهر من عند ضعف الحديث، ضعف الشيخ ذكره مو الشيخ البهائي ذكره. فهذا العبارة هنا قال أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، هذا من استدل بهذا الخبر على حجية الخبر لا يقصر استدلاله على الحجية بالآية، يعني هذا مساوي لحجية الآية، فالآية دال له هو دال، مو دال له هو مو دال، كأنه جعل في صراط الآية الكريمة. الشيخ كما قلت لكم فهم المعنى الآخر، قال وكأن فيه إشارة. إيش قال الشيخ؟ كأن، شوفوا ما قال نص عبارته، قلت لكم عبارته مختلف فيها، فالشيخ جاي يستوضح، هو يستوضح بس هذا رجع مثل ما إشكال الآية، هذا استضاحة لنفسه، هذا الفقيه مو حجة، قلنا استضاحة لنفسه مو لغيره، يعني جاي يتكلم احنا نتكلم بمعنى ناخذ فقه مو مقلدين إليه، هو استضاحة هذا، أنه كأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف، هاي لأن من الشيخ مو من الشيخ البهائي، هاي كأن لأن ظاهر كلامي هذا، وجهه شنو؟ لأن الشيخ استوضح الضعف، فلا يعقل أن البهائي ما مستوضح الضعف، إذا مستوضح الضعف يعني الآية ضعيفة، هاي باب يعني هو من عنده استنتج. كما سيجيء إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار. من يجي الاستدلال بالأخبار بالسنة على حجية الخبر، يتعرض الشيخ لهذا الخبر ويتعرض لوجه الضعف فيه، وأن استدلال البهائي وجه هذا. فهذا أعتقد الوقت أدرك، على خلي الوقت بعد بس آخر درس. الحمد لله رب العالمين.